أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في مسألة ثبوت ربع الدية بشهادة المرأة الواحدة في القتل، ذكرنا بأنه تدل على ذلك بعض النصوص المعتبرة، والمقصود هو صحيحة محمد بن قيس ومؤيدة برواية عبد الله بن الحكم. وقلنا بأنه هذه الرواية وإن رواها الشيخ الصدوق بسند صحيح خالية من الذيل وهو بحساب شهادة المرأة، هذا ليس موجود فيما نقله الصدوق. وقلنا أن هذا السند صحيح، يعني من سند الشيخ الصدوق إلى قضايا أمير المؤمنين، كل ما يبدأ بقضايا أمير المؤمنين في الفقيه ذكر سنده في المشيخة، وسنده المذكور في المشيخة سند معتبر، فلذا هذه الرواية أيضا تكون صحيحة. ومن هنا نشأ احتمال التعارض بين الروايتين بلحاظ الذيل، أن الذيل موجود أو لا. قلنا هذا لا يؤثر كما ذكرنا في الدرس السابق، وآخر ملاحظة كانت هي أنه لا بد من حمل الذيل، حتى لو فرض أن الذيل كان موجود لا بد من حملها على قبول شهادة المرأة الواحدة في ماذا؟ في ربع الدية، لا بد من حملها على ذلك. لماذا؟ لأنه فقهيا لا يمكن الالتزام بثبوت تمام الدية في القتل بشهادة المرأة، ماذا؟ المرأة الواحدة. يضاف إلى هذا هاي مسألة الارتكاز اللي أشرنا إليه مرارا واللي هو مسلم بين الفقهاء، ارتكاز أن المرأة الواحدة هي تعادل ماذا؟ تعادل نصف شهادة الرجل، وبالتالي لا يثبت بها إلا ماذا؟ إلا ربع الدية أو ربع الوصية أو ربع الإرث في باب شهادة القابلة. هذا الارتكاز أيضا يمكن أن يكون قرينة على أن المراد بتقبل شهادة المرأة الواحدة في الدية ليس المقصود هو تقبل في تمام الدية، وإنما تقبل بمقدارها وبحسبها كما صرح به في ماذا؟ في رواية الشيخ الطوسي. زين، هل يمكن الالتزام بهذا مع ذهاب المشهور إلى 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 رفضه؟ يعني إذا ثبت ذهاب المشهور إلى إلى خلاف ذلك لا بد من الاحتياط في المسألة. إذا ثبت أن المشهور ذهب لم يعمل بماذا؟ برواية محمد بن قيس، يعني هذا معنى أن المشهور ذهب إلى أنه شهادة المرأة الواحدة لا تثبت بها ربع الدية، معناه لا يعمل بماذا؟ برواية محمد بن قيس وصحيحة محمد بن قيس، وهذا يحقق إعراض عن هذه الرواية، فحينئذ يشكل العمل بها. ومن هنا يكون الاحتياط في محله في هكذا مسألة، لأن الشهرة عندنا ليست واضحة بهذا الشكل. ثم يقول في ذيل مسألة 105: ولا يثبت بشهادة النساء غير ذلك. ما يثبت بشهادة النساء هو هاي الأمور المتقدمة، وهي عبارة عن ماذا؟ عن ثبوت ربع الميراث بشهادة القابلة، وربع الوصية بشهادة المرأة الواحدة في الوصية، وربع الدية بشهادة المرأة الواحدة في باب القتل. هذا قامت الأدلة عليه، فيثبت بشهادة ماذا؟ بشهادة النساء منفردات بهذا الترتيب، بمعنى أن الواحدة يثبت بها ربع الأمر، والاثنين يثبت بها النصف، وهكذا. لكن هذا هل يثبت في غير هذه الموارد؟ يقول لا يثبت في غير هذه الموارد، وهذا هو الصحيح باعتبار أن النصوص المتقدمة دلت ماذا؟ على عدم قبول شهادة النساء مطلقا، ولا نخرج عن هذا الإطلاق إلا إذا دل الدليل على قبول شهادتهن منفردات. فحيث يدل الدليل نقبل ذلك، وأما حيث لا دليل كما هو المفروض في غير هذه الموارد، لأنه لا دليل يدل على قبول شهادة النساء منفردات بهذا الشكل المتقدم، فحينئذ مقتضى إطلاق تلك النصوص الدالة على عدم قبول شهادة النساء منفردات هو عدم قبول شهادتهن في غير الموارد الثلاثة المتقدمة. مسألة 106. في مسألة 106 يتعرض قال: لا يعتبر الإشهاد في شيء من العقود والإيقاعات إلا في الطلاق والظهار. مسألة الإشهاد، اعتبار الإشهاد في العقود والإيقاعات، في اعتبار الإشهاد في الطلاق، هذا هو مسبوق بمسألة ماذا؟ مسألة التحمل. وإذا كان المناسب أن تبحث مسألة التحمل قبل مسألة ماذا؟ اعتبار الإشهاد في باب ماذا؟ في باب لا ليس هكذا، بعدين هذه المسألة أن الإشهاد هل هو معتبر في باب الطلاق في باب العقود والإيقاعات أو لا؟ يقول لا، أنه لا يعتبر الإشهاد في العقود والإيقاعات باعتبار واضح أن اعتبار الإشهاد يحتاج إلى دليل ولا يثبت إلا بدليل، لأن اعتبار الإشهاد يعني ماذا؟ أن ذلك العقد أو ذلك الإيقاع مشروط، صحته متوقفة على ماذا؟ على الإشهاد، فحيث لا دليل على الإشهاد حينئذ يكون مقتضى إطلاق أدلة هذه العقود وأدلة هذه الإيقاعات وعدم اعتبار شنو؟ الإشهاد فيه. البيع دل الدليل على حليته، أحل الله البيع، وأمثال من الأدلة واردة في سائر العقود وسائر الإيقاعات يمكن التمسك بإطلاق هذه الأدلة لإثبات عدم اعتبار الإشهاد في ذلك العقد عندما نشوف طبعا، ولا يوجد دليل يدل على اعتبار الإشهاد فيه. إذن مقتضى إطلاق أدلة العقود والإيقاعات، ولو كان هذا الإطلاق إطلاقا مقاميا، ولو كان إطلاقا مقاميا، مقتضى إطلاقه هو عدم اعتبار الإشهاد عند الشك في اعتباره، يعني عند عدم قيام دليل على ماذا؟ على اعتباره. إلا في الطلاق، لا يعتبر الإشهاد في شيء من العقود والإيقاعات إلا في الطلاق. اعتبار الإشهاد في الطلاق مما لا إشكال فيه عندنا ومما لا خلاف فيه عندنا، بل لعله يكاد يصل إلى مرحلة ضروريات المذهب، اعتبار الإشهاد ماذا؟ في باب الطلاق. وتدل عليه الآية الشريفة: وأشهدوا ذوي عدل منكم، الواردة في خصوص الطلاق. وكذلك تدل عليه الروايات الكثيرة، ومنها صحيحة الفضلاء الواردة في مقدمات الطلاق، الحديث في الباب العاشر من مقدمات الطلاق، في الباب العاشر مقدمات الطلاق الحديث الثالث، اللي هي الرواية يرويها زرارة ومحمد بن مسلم وبكير وبريد وفضيل وإسماعيل الأزرق ومعمر بن يحيى، كلهم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام، في حديث أنه قال وإن طلقها في استقبال عدتها طاهرا من غير جماع ولم يشهد على ذلك رجلين عدلين فليس طلاقه إياها بطلاق. صريح العبارة مستكمل الطلاق لكل الشرائط لكنه فاقد من لشهادة عدلين فهذا ليس طلاقه إياها بطلاق. وكذلك الحديث الرابع اللي هي صحيحة للبزنطي قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل طلق امرأته بعدما غشيها بشهادة عدلين قال ليس هذا طلاقا. ليش؟ لأنه فاقد لشرط شنو الطهر أن يطلقها في طهر من دون شنو مواقعة. هذا طلقها بعدما غشيها ليس هذا طلاقا. قلت فكيف طلاق السنة؟ قال يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشيها بشاهدين عدلين كما قال الله عز وجل في كتابه فإن خالف ذلك رد إلى كتاب الله. هذه رواية وغيرها من الروايات الصريحة في ذلك. ثم بعد ذلك يقول والظهار كما يعتبر الإشهاد في الطلاق كذلك يعتبر الإشهاد في الظهار. هذا أيضا ظاهرا مما لا خلاف فيه بين علمائنا وإن كان لا يصل إلى حد الوضوح الذي هو موجود ماذا في باب الطلاق لكن الروايات تدل عليه. والروايات هي مروية في كتاب الظهار الحديث الباب الثاني في كتاب الظهار الحديث الأول والحديث الرابع. الحديث الأول هو رواية معتبرة لحمران بن عيان في حديث قال أبو جعفر عليه السلام لا يكون ظهار في يمين ولا في إضرار ولا في غضب ولا يكون ظهار إلا في طهر من غير جماع بشهادة شاهدين مسلمين. أيضا رواية صريحة في اعتبار الشهادة في الظهار. وكذلك الحديث الرابع في نفس الباب اللي هي رواية أيضا معتبرة لحمران أيضا عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال لا يكون ظهار إلا على طهر بغير جماع بشهادة شاهدين مسلمين. إن كانت هذه هي رواية واحدة فحينئذ لا تعدد في الروايات. ثم يقول في المتن يقول نعم يستحب الإشهاد في النكاح بعد أن نفى اعتبار الإشهاد فيما عدا الطلاق والظهار ذكر بأنه يستحب الإشهاد في النكاح ومن العبارة يفهم عدم اعتبار ماذا الإشهاد في باب النكاح. وصرحت في قبال المخالفين الذين يرون الإشهاد يعتبرون الإشهاد في النكاح ولا يعتبرونه في الطلاق عكس ما نحن عليه لذلك تصدت الروايات إلى بيان عدم اعتبار الإشهاد في ماذا في النكاح. فعدم اعتبار الإشهاد في النكاح واضح عندنا والروايات تدل عليه وهناك روايات عديدة صحيحة زرارة صحيحة حافظ صحيحة معتبرة داود بن الحسين هذه صحيحة الزرارة واردة في باب 43 من أبواب مقدمات النكاح ما قلنا عن إقراها واضح الصريحة في ماذا في عدم اعتبار الإشهاد في ماذا في النكاح واردة في باب 43 مقدمات النكاح الحديث الثالث. وكذلك صحيحة حفص في نفس الباب الحديث الرابع ومعتبرة داود بن الحسين التي قرأناها مرارا واردة في الباب 24 من أبواب الشهادات الحديث الخامس والثلاثون. نعم قد يستدل لاعتبار الإشهاد في النكاح كما هو الحال في الطلاق برواية للمعلى بن خنيس مروية في الباب 31 من أبواب المتعة في الباب 31 من أبواب المتعة وهي الحديث الثالث في هذا الباب يرويه الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن المعلى ابن حنيس، والرواية معتبرة بناء على ماذا؟ بناء على اعتبار المعلى ابن حنيس كما هو الصحيح. قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما يجزي في المتعة من الشهود؟ قال: رجل ومرأتان يشهدهما. رجل ومرأتان يشهدهما، هذا وين في المتعة؟ قلت: أرأيت إن لم يجد واحدا؟ قال: إنه لا يعوزهم، لا يعوزهم. إذا كان جاد في تحصيل الشهود يحصل شهود يشيخ من العبار. قلت: أرأيت إن أشفق أن يعلم بهم أحد أيجزيهم رجل واحد؟ قال: نعم. قال: قلت: جعلت فداك، كان المسلمون على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتزوجون بغير بينة. قال: لا. يعني شنو يتزوجون؟ شنو ببينة؟ يعني يشهدون على الزواج، وهذا معنى الزواج ببينة. هذه الرواية، هذه الرواية في الحقيقة وإن كانت تامة سندا لكن دلالتها ليست واضحة، باعتبار أنه يعني ليس فيها ما يشير إلى اشتراط ماذا؟ الإشهاد في ماذا؟ في باب النكاح. حتى في المتعة ليس فيها ما يدل على الاشتراط، فليست ظاهرة فيه ذلك، فضلا عن أن تكون نص وصريحة في ذلك. ليش؟ لأنه يقول: ما يجزي في المتعة من الشهود؟ قال: رجل وامرأتان يشهدهما. ما هي دلالة على لزوم ذلك؟ يجزي في باب الإشهاد المستحب في باب النكاح، خصوص في باب المتعة أكو أوامر به خوفا من الكذا والكذا إلى آخره، يجزي هذا. إذا بنى يشهد، يشهد هذا المقدار، يجزيه رجل وماذا؟ وامرأتان. ولذا بعد ذلك يقول: إذا مات رجل يكفي رجل واحد؟ لا، يكفي رجل واحد في باب الإشهاد ماذا؟ في باب المتعة، مع أن رجل واحد لا يشكل بينة، لا يشكل بينة. وكذلك قول: جعلت فداك، كان المسلمون يتزوجون بغير بينة؟ قال: لا، لا يتزوجون بغير بينة. هذا أيضا ليس فيه دلالة على اعتبار ماذا؟ البينة في باب ماذا؟ الزواج وفي باب النكاح. جرت عادتهم على أن لا يتزوجون إلا بماذا؟ إلا ببينة، إلا ببينة. هذا ليس دليل على اعتبار النكاح، على اعتبار الإشهاد والبينة في باب ماذا؟ وفي باب النكاح. على تقدير أن مثلا يتأمل في هذه المناقشة وتكون الرواية مثلا دال على الاعتبار، فحملها القوم، الشيخ الطوسي وغير الشيخ الطوسي حملوها على الاستحباب لا على ماذا؟ لا على الوجوب، جمعا بينها وبين الروايات الصريحة في عدم اعتبار الإشهاد في باب النكاح، وخصوصا الروايات اللي هي بصدد بيان مخالفتنا لما عليه العامة، في أن العامة عكسوا ذلك والتزموا بما لم يأمر به الله سبحانه وتعالى، وهونوا ما أمر الله سبحانه وتعالى به، كما تقدم في معتبرة داود ابن الحسين. مع صراحة هذه الروايات، هذه الرواية لا بد من حملها على الاستحباب، حتى لو فرضنا أنه كان ظاهرة في الاشتراط وفي الوجوب. هذه رواية. رواية أخرى أكو في الباب الحادي عشر من نفس أبواب المتعة، الحديث الحادي عشر أيضا، رواية المهلة بالدلال، وهي رواية غير تامة سندا، كأنه كتب إلى أبي الحسن عليه السلام: إن امرأة كانت معي في الدار ثم إنها زوجتني نفسها وأشهدت الله وملائكته على ذلك، ثم إن أباها زوجها من رجل آخر فما تقول؟ فكتب: التزويج الدائم لا يكون إلا بولي وشاهدين. الرواية صريحة في ماذا؟ في اعتبار الإشهاد بماذا؟ في عقد النكاح الدائم. لكن الرواية غير تامة سندا، لا يمكن الالتزام ومعارضة بما كونها معارضة للروايات السابقة. نعم، استحباب الإشهاد في باب النكاح لا يبعد الاستفادة من الروايات السابقة، استحباب الإشهاد خصوصا من معتبر الداود بن الحسين. معتبر الداود سباق الروايات يمكن أن يقال بأنها قد تأمر بالإشهاد، لكن ليس من باب ماذا؟ من باب الحكم المولوي التأسيسي، وإنما أشبه بالإرشاد إلى ماذا؟ إلى عدم ترتب لوازم وبعض الأمور اللي تترتب على عدم الشنع، على عدم الإشهاد. فإرشاد إلى ماذا؟ إلى أن هذا أمر جيد حتى لا تترتب بعض المحاذير على عدم الإشهاد، فهو مجرد إرشاد وليس فيه أعمال مولوية حتى يمكن أن يستفاد منه الاستحباب الشرعي. الاستحباب الشرعي يحتاج ماذا؟ أن المولى يعمل مولى، يتكلم بما هو مولى، فيأمر بشيء إلزاما أو لا على نحو الإلزام، فيستفاد الوجوب أو يستفاد الاستحباب. أما إذا هو لا تكلم بما هو مرشد، بما هو ناصح، بما هو منبه على بعض القضايا، حينئذ لا يمكن أن نستفيد منها الاستحباب الشرعي أو الوجوب الشرعي. فلا يبعد أن معظم الروايات هكذا، لكن معتبر الداود بن الحسين المتقدمة لا يبعد أن يستفاد منها الاستحباب، لأنه ورد فيها أنه عليه السلام أمر أنه أمر بذلك تأديبا أو فشيء من هذا القبيل، أنه أمر بذلك بلي. قال: كذبوا لعنهم الله، هونوا واستخفوا بعزائم الله وفرائضه وشددوا وعظموا ما هون الله. إن الله أمر بالطلاق بشهادة رجلين عدلين، فأجازوا الطلاق بلا شاهد واحد، والنكاح لم يجئ عن الله في تحريمه عزيمة، فسن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك الشاهدين تأديبا ونظرا. سن تأديبا، هذا يمكن أن يستفاد منها ماذا؟ استحباب الإشهاد في باب النكاح. ثم بعد ذلك قال في المسألة: والمشهور أنه يستحب في البيع والدين ونحو ذلك أيضا، أنه يستحب الإشهاد كما يستحب في النكاح، يستحب في الدين وفي البيع، يستحب يعني استحباب شرعي، هذا المقصود به. استدل على ذلك بالآية الشريفة وهي قوله تعالى في آية الدين: إذا تداينتم بدين إلى آخره، ثم يقول: واستشهدوا شهيدين من رجالكم. في باب الدين إشهاد على الدين، عندما يقرض الإنسان شخصا يستحب له ماذا؟ أن يشهد على ذلك. هذه الآية تقول: فاستشهدوا شهيدين من رجالكم. وفي باب البيع أيضا قوله تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم. وأشهدوا في نفس آية الدين ذكرت هذه الفقرة في الآية: وأشهدوا إذا تبايعتم، فيستفاد منها ماذا؟ استحباب الإشهاد في باب البيع. وواضح أنها وإن كانت أوامر بالإشهاد في باب الدين وأمر بالإشهاد في باب البيع، والأمر ظاهر في الوجوب، لكنه حيث لا يمكن الالتزام بالوجوب باعتبار أنه يعني القضية واضحة أنه لا يجب الإشهاد في باب البيع، يعني أكو ضرورة قائمة على عدم وجوب الإشهاد في باب البيع، أكو سيرة متشرعية جارية على ماذا؟ على البيع وسائر المعاملات الأخرى من دون ماذا؟ من دون شنو نقولوا يعني؟ من دون إشهاد، سيرة قائمة على هذا، بيوع كلها تقريبا تقع بلا شنو؟ بلا إشهاد. فإذا هناك ضرورة، هناك سيرة قائمة على عدم وجوب الإشهاد في هذه الموارد، فتحمل هذه الأوامر على من؟ على الاستحباب باعتبار هذه الضرورة وهذه ماذا؟ السيرة. واستدل على ذلك مضافا إلى ما ذكر إلى الآيات الشريفة، استدل على ذلك ببعض الروايات الواردة في أبواب الدعاء. أكو روايات أن الله لا يستجيب دعاء جماعة جماعة، هذا اللي يشكو من زوجته وقد جعل أمر الطلاق شنو بيده، ما يستجيب له واحد منهم، هذا الذي يقرض قرضا وشنو ولا يشهد عليه، يقرض ولا يشهد على ذلك. هذه الروايات ننقلها من المصنف ذكرها هنا، موجودة في أبواب الدعاء، منها معتبرة جعفر ابن إبراهيم والعهد عليه المان رجع الرواية، قال أربعة لا يستجاب لهم دعوة إلى أن قال ورجل كان له مال فأدانه بغير بينة فيقال له ألم أمرك بالشهادة. معتبرة مسعد ابن زياد أيضا يقول أصناف لا يستجاب لهم منهم من أدان رجلا دينا إلى أجل فلم يكتب عليه كتابا ولم يشهد عليه شهودا هذا لا يستجاب له. فقد يفهم من هذا أيضا ماذا استحباب الإشهاد في باب الدين أو في باب البيع، لكن السيد الماتن قدس الله نفسه استشكل في دلالة هذه الأدلة على ماذا؟ على الاستحباب الشرعي، استشكل في دلالتها وقال بأنه كل الروايات هي في مقام الإرشاد، هي في مقام الإرشاد وليست في مقام التأسيس والمولوية حتى يستفاد منها الاستحباب الشرعي، وإنما هي في مقام الإرشاد، إرشاد إلى ماذا؟ إلى ترتب محاذير على ماذا؟ على عدم الإشهاد في باب البيع وفي باب الدين وفي كل معاملة لا بأس بأنه يشهد على ذلك، هذا ضبط القضايا حتى منع لوقوع الاختلاف والنزاع، هذا شيء جيد. حتى الآية الشريفة، حتى الآية الشريفة الواردة في الدين والبيع يقول بأن التأمل فيها يعطي الإنسان ظهور في ماذا؟ يعني يستبر الإنسان منها في أنها هي في مقام الإرشاد لا في مقام ماذا؟ لا في مقام التأسيس، وحينئذ من الصعب جدا أن نستفيد منها الاستحباب كحكم شرعي في هذه الموارد. بعد نفتي بأنه يستحب الإرشاد في باب البيع أو في باب ماذا؟ أو في باب الدين. وهذا كلام قد يكون تام في لا بأس به في بعض الروايات، واضح من سياق الروايات أن هذه هي في مقام الإرشاد وليست في مقام التأسيس، لكن كون الآية هكذا، كون الآية هكذا وأشهد إذا تبايعتم حملها على الإرشاد قد لا يخلو من شيء. هذا تمام الكلام في مسألة 107 106 108 أكو مجال ندخل بها المسألة، مسألة 108 بلي 107 مسألة 107 هاي المسألة اللي اشتبهنا ليش الساخ أشرنا إلى قلنا لا ستجي، لا خلاف يقول في وجوب الإشهاد، في وجوب أداء الشهادة، لا خلاف في وجوب أداء الشهادة بعد تحملها مع الطلب إذا لم يكن فيه ضرر عليه. هاي المسألة أنه هل يجب أداء الشهادة؟ إذا دعي لأداء الشهادة وكان متحملا لها، تحمل الشهادة أشهد على شيء ثم دعي إلى في باب القضاء دعي إلى أداء هذه الشهادة، هل يجب عليه أداء هذه الشهادة أو لا؟ سيد الماتن ذكر بأنه يجب، لا بل يقول لا خلاف في وجوب أداء الشهادة بشرطين، الشرط الأول أن يكون قد تحملها، تحمل الشهادة، والشرط الثاني أن لا يكون في أدائه ضررا عليه، حينئذ لا خلاف في وجوب أداء الشهادة. قلنا بأنه المناسب أن تبحث مسألة التحمل قبل مسألة شنو الأداء، هو بحث مسألة التحمل في مسألة آتية، لكن المناسب أن يبحث مسألة التحمل قبل مسألة الأداء. على كل حال بعدين يجي بحث مسألة التحمل. في المقام نفترض أنه تحمل الشهادة، استمع من باب أداء الوجوب، من باب أنه واجب عليه تحمل الشهادة كما سيأتي، أو لا مو ما يجب عليه التحمل لكن شنو، لكن هو تحمل الشهادة، ما يجب عليه لكنه تحملها. في محل الكلام نفترض أنه تحمل الشهادة، أشهد على شيء فتحمل الشهادة، ثم بعد ذلك هل يجب عليه أداء الشهادة أو لا؟ يقول هنا بعد فرض التحمل يجب عليه أداء الشهادة بشرطين. الشرط الأول أن يطلب منه ذلك، أن يطلب منه ذلك، والشرط الثاني أن لا يكون فيه ضرر عليه، أن لا يكون فيه ضرر عليه. استدل السيد الماتن على وجوب أداء الشهادة لهذه الشروط، أن يكون تحملها سابقا وطلب منه أداء الشهادة وليس فيه ضرر عليه، استدل بقوله تعالى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، إذا ما دعوا، بناء على أن الآية الشريفة هذه ناظرة إلى ماذا؟ إلى مسألة الأداء، ناظرة إلى مسألة لا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، يعني لا يأبى الشهداء إذا ما دعوا إلى أداء الشهادة، مو لا يأبى الشهداء إذا ما دعوا إلى تحمل الشهادة، وإلا تكون ناظرة إلى ماذا؟ إلى المسألة الآتية. واستدل على ذلك أيضا ببعض الروايات التي دلت على حرمة كتمان الشهادة، بل بالآية الشريفة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، الواردة في الشهادة. نعم، كتمان الشهادة حرام، فهذا يستفاد منه ماذا؟ وجوب إظهار الشهادة ووجوب أداء الشهادة وإظهارها عندما يطلب منه بهذه القيود. إذن الآية الشريفة الثانية هي دالة لأنه ناظر إلى أداء الشهادة، ومن ينهى نظر كتمان الشهادة، وهذا كتمان الشهادة بعد تحملها، يعني هو تحمل الشهادة فيقال له يحرم عليك كتمان ماذا؟ كتمان الشهادة، يعني يجب الإظهار، يجب الأداء. وكذلك الروايات الواردة في تفسير هذه الآية الشريفة الثانية ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، واردة بأنه تفسرها بأنها بعد الشهادة، يعني يقصد بعد تحمل شنو؟ بعد تحمل الشهادة، بعد تحمل الشهادة كتمان الشهادة لا يكون جائزا. هذا مقدمة لهذا البحث، يأتي الكلام عنه إن شاء الله.